هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقائنا المتجدد والمباشر من فلسطين اليوم. تحت عنوان قطاع غزة بين التحديات والتفاهمات، نبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. إليكم التساؤلات التالية: ما الجديد في تلويح المقاومة الذهاب إلى المواجهة مع الاحتلال في حال التراجع عن التفاهمات بشأن غزة؟ الذي يعنيه إجراء الاحتلال لمناورات عسكرية على تخوم القطاع، وهل من مواجهة تلوح بالأفق؟ وما التداعيات التي يعكسها الانقسام الفلسطيني على صعيد معادلة المواجهة مع الاحتلال؟ إذن قطاع غزة بين التحديات والتفاهمات، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم مستمعينا ومستمعاتنا إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. مستمعينا الأكارم، جددت فصائل المقاومة الفلسطينية تهديداتها بذهابها صوب مواجهة مع كيان الاحتلال بعد تراجعه عن تفاهمات بتحسين الواقع الإنساني بالتوازي مع اجتماعات تعقد خلال هذه الفترة للهيئة العليا لمسيرات العودة لبحث الأوضاع. تلويح المقاومة بالتصعيد عسكريا جاء في وقت أو في الوقت الذي أجرت فيه قوات الاحتلال مناورات واسعة في منطقة محيط غزة تحسبا لمواجهة عسكرية. التطورات على مستوى القطاع تأتي في الوقت الذي ما زالت فيه تداعيات إغلاق معبر رفح والانقسام تطغي بثقلها على كافة شؤون الساحة الفلسطينية. قراءة الوضع على مستوى قطاع غزة وتلويح المقاومة عسكريا في حال تراجع الاحتلال عن التفاهمات تأتي في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
على شفير انفجار صحي واجتماعي في قطاع غزة، تعقد الهيئة العليا لمسيرات العودة اجتماعات ماراثونية بالتوازي مع ما تكشفه مصادر صحفية حول اجتماع مرتقب لغرفة عمليات المقاومة من أجل تحديد خيارات المرحلة المقبلة واحتمال انزلاق الأمور باتجاه مواجهة عسكرية، بما في ذلك الدخول في مواجهة مشابهة لجولة التصعيد الأخيرة قبل شهر ونصف الشهر. خطوات تتصل بممطلة كيان الاحتلال في تنفيذ تعهداته بذريعة الأوضاع الإسرائيلية السياسية الداخلية، بما فيها السماح بدخول أموال منح خارجية. وأكثر من ذلك ما تذهب إليه مصادر من حركة حماس في تصريحات لصحيفة الأخبار اللبنانية، حيث تقول المصادر أن الفصائل أبلغت الوسيطين المصري والأوروبي أنها أعطت أكثر من فرصة لتطبيق التفاهمات، لكن المماطلة الإسرائيلية مستمرة. وفي ظل تفاقم حالة الحصار، قررت الفصائل إرسال إنذار أخير عبر الوسطاء إلى سلطات الاحتلال بأن ذلك سيدفع إلى تصعيد كبير في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة كمرحلة أولى عبر الأدوات الميدانية التابعة لمسيرات العودة، بالإضافة إلى المحافظة على معادلة التصعيد العسكرية في حال لزم الأمر. وتأتي التطورات في ظل تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن تطبيق التفاهمات بتحسين الواقع الإنساني، في وقت تتحدث فيه مصادر عبرية عن تخوف بنيامين نتنياهو من السير في هذا المسار خلال المرحلة الانتخابية. وليس بعيدا من الانتخابات يجري جيش الاحتلال تدريبات فيما يسمى المجلس الإقليمي أشكول لمحاكاة اندلاع حرب مع غزة تحاكي وقوع إصابات في صفوف المستوطنين، الأمر الذي وضعه مسؤول الاحتلال في إطار الاستعداد لأي سيناريو. بينما وعلى مقلب آخر تتعالى أصوات في الكيان العبري داعية للحفاظ على التهدئة في غزة خوفا من انزلاق الأوضاع، وآخرها تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال المنتهية ولايته غادي أيزنكوت. وعلى خط موازن يتواصل الحراك المصري بين رام الله وغزة لحل أزمة معبر رفح. وفي هذا الإطار تؤكد مصادر صحفية أن حركة حماس ردت على مطالبة السلطة الفلسطينية بإيجاد ضمانات لعودة الموظفين إلى المعبر، بالتأكيد أن لا مانع لديها في ذلك، نافية ممارسة أي مضايقات بحق الموظفين عدا ما يتعلق بضرورة عدم تقديم أي معلومات أمنية خاصة تتعلق بالمقاومة.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ما الجديد في تلويح المقاومة الذهاب إلى المواجهة مع الاحتلال في حال التراجع عن التفاهمات بشأن غزة؟ الذي يعنيه إجراء الاحتلال لمناورات عسكرية على تخوم القطاع، وهل من مواجهة تلوح بالأفق؟ وما التداعيات التي يعكسها الانقسام فلسطينيا على صعيد معادلة المواجهة مع الاحتلال اليوم؟ إذن هذه هي الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف معنا وداخل الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صلاح الدين القرة. فأهلا ومرحبا بك يا أستاذ صلاح الدين. السلام
عليكم. أهلا بكم. أهلا.
حياكم الله. يبدو أن الاحتلال بدأ بخطوات التراجع سيد الكريم حيال التفاهمات التي أبرمت مع المقاومة على صعيد القطاع برعاية مصرية. المقاومة اليوم تلوح بورقة المواجهة، ماذا عن الصورة العامة للقطاع وتوجه المقاومة بالتلويح عسكريا لإجبار الاحتلال على تطبيق التفاهمات؟ تفضل.
المسألة أن هناك الاحتلال بدأ بالتراجع عن التفاهمات نظرا لعدة أمور رآها الاحتلال أنها مناسبة، والوقت والوضع السياسي حول القطاع يسمح له بعملية التراجع هذا. أولا، أن المعركة الأخيرة التي تصاعدت على صعيد القطاع وردت فيها المقاومة على الاحتلال، كان هناك عملية تسلل قامت فيها قوة إسرائيلية لاختراق القطاع والقيام بعدة عمليات تستهدف الداخل الفلسطيني وبالأخص داخل المقاومة وأطر المقاومة، إلا أن فشل هذه العملية ورد المقاومة السريع على هذه العملية بصراحة جعل قيادة أركان الاحتلال أو قوات الاحتلال بشكل عام ليس لديها أي أجوبة حول تصاعد قوة المقاومة على صعيد القطاع والرد التي قامت به حيال العملية التي توخى منها الاحتلال أن تشكل لها عملية اختراق أمني على صعيد القطاع. هنا اليوم صار عدة تفاهمات مشان وقف إطلاق النار بعد فشل العملية الأخيرة والرد للمقاومة. تواصلت مصر حول الموضوع هذا، نعم تم تهدئة، ولكن المقاومة سجلت عدة أوراق على هذا الصعيد أو عدة تقدمت بعدة نقاط على هذا الصعيد، منها أنه عمل التدخل بوضع حد اعتداءات الاحتلال على الصعيد داخل القطاع أو على القطاع.
نعم.
مسألة ثانية عملية فتح المعابر أو تسهيل عمليات عبور المواد اللازمة للبناء على صعيد القطاع أو عمليات السولار أو عمليات الملح المالية، ويعني عملية خضع من خلال الاحتلال لطلبات المقاومة. الأمر هذا بصراحة لم يتلائم مع أهداف الاحتلال على صعيد قطاع غزة، ورأى في عملية إغلاق معبر رفح منفذ له، واتجه من خلال إغلاق المعبر ومن خلال عدة خطوات إقليمية على صعيد الإقليم وعلى صعيد التراجع على مستوى المواجهة مع العدو الصهيوني، خاصة وأننا مسيرة تطبيع لها يعني فتحت لها الأبواب بشكل واسع، وبذلك اتجه لعملية الحسم مع على صعيد القطاع من خلال تراجع عن التفاهمات التي تمت برعاية مصرية مع المقاومة الفلسطينية.
هنا تأتي يعني المؤشرات تقول وتسمح للقوات المقاومة لكي تلوح بالمقاومة عسكريا، لكن ماذا عن موقع مسيرات العودة أستاذ صلاح الدين؟
المسألة أنه مسيرات العودة ستستمر، خاصة وأن هناك اجتماعات في الوقت الذي لوحت فيه المقاومة قوى المقاومة بالعمل العسكري أو التصعيد عسكريا في مواجهة الاحتلال نظرا لتراجع عن التفاهمات. الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار بدورها عقدت عدة اجتماعات على هذا الصعيد، أنه هل سنذهب بالتصعيد كما كان الحال عندما بدأت مسيرات العودة في 30 من أذار مارس من العام الماضي، فهل نستمر في عمليات التصعيد في مواجهة الاحتلال من خلال القوى الشعبية التي تتظاهر على تخوم القطاع، أم نحتفظ بالعمل بالمراوحة سياسيا حتى يخضع العدو لنا؟ بصراحة الهيئة العليا لمسيرات العودة كفصائل المقاومة اليوم تتجه للإعلان يعني بالتلويح بالتصعيد على صعيد مسيرات العودة والدفع باتجاه عملية التصعيد، وسنرى في المستقبل القريب حاليا أن مسيرات العودة ستشتعل كما كانت سابقا، أنه سنرى الطائرات الحارقة التي تتجه إلى المستوطنات وتسبب خسائر للعدو وللمستوطنين بذات الوقت، كذلك الأمر عمليات التصعيد من خلال أنه المسيرات لن تقف عند حدود يوم الجمعة فقط، هناك اقتراح بأنه ستتعدد بعدة أيام في الأسبوع.
طيب ما مهر التراجع الاحتلال عن التفاهمات؟ يعني هل هناك من توجه للتصعيد على مستوى القطاع أم أن الأمر يقتصر على إطار تحقيق إنجازات ما؟
السؤال هذا في عدة مواضيع ترتبط فيه أو عدة معطيات ترتبط بهذا السؤال. المسألة الأولى أن هناك على صعيد قيادة الأركان في تغيير عسيادة أركان الاحتلال، كان هناك الجنرال جادي أيزنكوت ترك قيادة الأركان وتسلم حلو أفيف كوخافي، واليوم أنه بآخر خطاب له على صعيد قيادة الأركان بالتسلم والتسليم قال أيزنكوت أنه هناك لنا جنود على صعيد القطاع فشل بمهمة استرجاعهم، يتمنى لقائد الأركان الجديد أن يتمم مرحلة عملية استرداد هؤلاء الجنود. هذه تطرح عملية كتير مهمة، يعني عملية تساؤل كتير مهمة، إنه هل عملية التراجع عن التفاهمات اللي تمت مع المقاومة الفلسطينية أو فصائل المقاومة على صعيد القطاع برعاية مصرية هل هي مردها إلى وجود الأسرى أو الجنود الصهاينة اللي هم لدى المقاومة حاليا مأسورين لدى المقاومة، هل هي مردها إنه نضغط على القطاع من أجل عملية الأسرى؟ لأنه انطلق الحديث كثيرا حول عملية الأسرى، وحتى الآن عدة أمرار عدد من قيادات الاحتلال وهناك تظاهرات على صعيد المستوطنين أمام بيت نتنياهو ويطالبوه بعودة هؤلاء الأسرى، ولكن حتى الآن ليس هناك جواب واضح لا من قيادة الأركان لا سياسيا ولا عسكريا داخل الكيان بمسألة هؤلاء الأسرى. أضف إلى ذلك أنه العدو رأى في مسألة أنه إغلاق معبر رفح عملية يستطيع من خلالها حشر المقاومة وحشر قطاع غزة في الزاوية حتى حتى يتم إخضاعهم والتنازل لمسألة الأسرة. بالإضافة إلى أنه هناك وكثيرا ما يردتها نتنياهو أنه والله هناك أبواب عربية كثيرة فتحت لنا بمسألة التطبيع ومؤتمر وارسو قادم وسيتم التطبيع من خلال هذا المؤتمر. ولذلك لماذا لا نحشر غزة بالزاوية؟ يعني هذه المسألة المهمة الأساسية لوضع غزة في الزاوية لأن تتنازل قوى المقاومة وتخضع لمتطلبات الاحتلال.
شكرا أستاذ صلاح الدين. اسمح لي أتوقف هنا عند فاصل ونعود إن شاء الله لنستكمل الحديث معكم. عودة طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا من فلسطين اليوم. تستمعون إلى هذا اللقاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الساعة في القدس المحتلة الثانية ظهرا. أحبتي الأكارم، وباستضافة الأستاذ صلاح الدين القرة الكاتب والمحلل السياسي، لنعود إليكم ونتحدث بالتالي في الوقت الذي تلوح فيه المقاومة عسكريا. أستاذ صلاح الدين، الاحتلال يقوم بإجراء مناورات على تخوم القطاع، ضمن أي إطار يمكن وضع هذه المناورات؟
في مسألة أنه كما سبق وذكرت أنه هناك تغيير على قيادة الأركان، أي قيادة أركان جديدة تجد تتسلم مهام قيادة الأركان القديمة وتتبع على أساسه. هناك كان تلويح قبل تسلم أفيف كوخافي قيادة الأركان، كان هناك عدة مواضيع تطرح أنه هذه المعركة الجديدة التي ستواجه الاحتلال أو التحديات الجديدة التي ستواجه الاحتلال، هل ستكون في الجبل الشمالية يعني على صعيد الحدود اللبنانية السورية أم في الجنوب في قطاع غزة؟ بصراحة كان هناك عدة تمايلات، كان الجزء أنه لا نتوجه شمالا، وبذلك رأينا عملية درع الشمال الذي قامت به قيادة الأركان القديمة بقيادة أيزنكوت وتحت رعاية نتنياهو شخصيا. كان يلمح نتنياهو من خلالها لعدة قضايا، هي عملية الهروب من ملفات الفساد على صعيد الداخل الإسرائيلي أو على صعيد داخل الكيان، وبالجبهة الجنوبية دائما ورقة الجنوب هي الورقة التي يحاول لعب بها الإسرائيليون نظرا لأنها غير مكلفة كجبهة الشمال. ولكن في مسألة هنا كثير مهمة، يقولون يعني حتى على مستوى قيادة الأركان القديمة يعني الجديدة التي استلمت والقديمة، هناك عمليات تلميحات في انشقاق حول الرأي، هل نفتح شبهة الجنوب نعم أم لا، هل تكلفنا غاليا نعم لا. البعض يتجه إلى التصعيد على جبهة الجنوب نعم بأي ثمن، ومنهم أنه هذه الورقة ورقة التصعيد على الجنوب ممكن يستفيد منها نتنياهو للتغطية على مسألة ملفات الفساد، ولكن في كثير منهم حتى قادة عسكريين يقولون لا، التعامل مع قطاع غزة مثلا ككيان غير موجود أو تهميشه، فإذا هذا القطاع
يأتي بثمار أفضل،
يأتي يعني عملية إسكات هذه الجبهة تأتي بثمار أفضل. لماذا نتكلف عسكريا خاصة أنه عملية الجنود الأسرى اللي عندهم بعد ما انحسمت، إذا اتجهنا لأي معركة جديدة وأي خسارة فيها يتحمل الوضع الداخلي الإسرائيلي عبء أكبر.
أحسن.
وبذلك عملية تجميد الجبهة في حاليا من وجهة نظرهم هي أفضل أنه عملية إسكات هذه الجبهة حاليا.
طيب نتحدث عن التلويح العسكري أستاذ صلاح الدين، ولكن لا زال معضلة الانقسام لا زالت قائمة، يعني القطاع يتوجه والانقسام يهيمن يعني على بكل ثقله على تفاصيل الساحة الفلسطينية، كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟
في هناك مسألة كثير مهمة على صعيد الانقسام، بصراحة هناك توجهان على صعيد الانقسام، جبهة السلطة التي اختارت أوسلو منذ زمن طويل، يعني لنا ربع قرن ونحن نعمل على قصة أوسلو ولم نصل إلى أي نتيجة، وهناك التوجه الآخر يلي يريد المواجهة مع الاحتلال، إنه عملية تحرير فلسطين تحت الشعار الكبير هذا، عملية تحرير فلسطين لا تأتي إلا من خلال المقاومة، وهي ما تلتزم فيها حماس وعدد من القوى الفلسطينية على العاملة على الساحة الفلسطينية، وكما نرى جميعا أن السلطة حددت موقفها هي عملية المفاوضات. هناك توجهان سياسيين يختلفان أو توجهان على الساحة الفلسطينية يختلفان تماما
مبدئيا على عملية تعامل
في معادلة الصراع مع الاحتلال. نقطة تانية، النقطة المهمة على هذا الصعيد، وهي مسألة أنه قبل عملية إغلاق معبر رفح، محمود عباس وبالاجتماع الأخير للمجلس المركزي الفلسطيني أقر بعملية حل المجلس التشريعي. كان هناك وكمان عمل عدم إعطاء المالية المخصصة لغزة، عدم تحويل المالية المخصصة لغزة أقر هذا النقطة. ولكن النقطة الأهم اللي أريد تناوله حل المجلس التشريعي. قام وفد من المجلس التشريعي في غزة بزيارة لعدد من الدول العربية وتم استقباله حتى الدول الإسلامية، وكانت إيران محطة لهذه الزيارة. وكان هناك دعوة من موسكو لسيد إسماعيل هني بزيارة موسكو، وكان تدخل هناك من نتنياهو والسلطة الفلسطينية لقطع الطريق على زيارة هني لموسكو. إذن هنا نرى أنه القطاع المحاصر بدأ يتحرك سياسيا وعسكريا، وهذا ما يضعف موقع السلطة. وبذلك رأينا مسألة سحب المعبر، سحب العاملين في السلطة الموظفين عن معبر رفح، أنه يعني استلم المعبر تماما وأنا أمثل الكل الفلسطيني وإما لا، هذه مسألة الإنكسار. ولكن المسألة المهمة، صحيح نرى هنا وهناك عملية مناوشات وعملية تكتيكية، لعملية مثلا حفظ ماء الوجه أو تثبيت المكان، ولكن في الحقيقة المسألة الأساسية أنه مسألة الانكسار تعود بين طرحين، طرح إما المفاوضات مع أنه الكل الآن مع قصة مواجهة صفقة القرن، ولكن كيف نواجه صفقة القرن؟ استمرارية على صعيد من خلال خط المفاوضات، أو استمرارية في عنا جماهيرنا على الأرض وفصائلنا المقاومة وهي التي ستتولى مسألة المواجهة.
شكرا أستاذ صالح الدين هذا الشرح الوافي. أتوقف عند فاصل معكم مستمعينا وسماعتنا. عودة طيبة إليكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ولا زلنا باستضافة الأستاذ صلاح الدين القرة الكاتب والمحلل السياسي. بالتالي أستاذ صلاح الدين، في كل هذه التطورات والمعطيات والمؤشرات التي تحدثنا عنها، ما موقع القاهرة كراع للتفاهمات مع الاحتلال وملف إنهاء الانقسام؟
شوف، القاهرة تستخدم القطاع كورقة، إنها جزء كانت تاريخيا هي يعني المسؤولة عن قطاع غزة، وتستخدمها كورقة حاليا أنه هناك في عدة، أنه القاهرة لها موقعها في العالم العربي، ومسألة غزة أو المسألة الفلسطينية جزء من الأوراق التي تحتضنها القاهرة أو التي تراد الحفاظ فيها للتعامل معها على الصعيد الدولي، أنه ما يكون شيء من غزة نحن القاهرة موجودين. هذه المسألة. ولكن المصريون أصلا محاصرون بشبكة أو بتعداد هائل من الاتفاقات لا يستطيعون تخطيه. بدأنا بكام ديفيد، صحيح انتهت مرحلة كام ديفيد، ولكن القصص تداعيات كام ديفيد ما زالت موجودة على صعيد العلاقات ما بين مصر والعالم. يعني مصر لا تستطيع أن تتخطى المعادلة السياسية الدولية، تقول لهم إيه والله سأعطي الحرية للفلسطينيين بغزة واليسور، لا، ضمن إطار الاتفاقات التي تم يعني التوصل إلى من خلال المعاهدات التي تمت مع كيان الاحتلال وبرعاية أمريكية أيضا. هم يقولون نعم نحن مسؤولون عن غزة، ولكن في إطار أن نحافظ على أن القطاع في كنفنا ولا يخرج ضمن خارج الإطار التي تريد المعادلة الدولية. ومن ناحية تانية، أي قصة أي عملية طرح دولي بالمسألة الفلسطينية نحن مسؤولون عنها، نحن القاهرة، نحن نستلم هذه الورقة، نحن نفاوض.
طيب، شكرا جزيلا الأستاذ صلاح الدين القرا الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في لقائنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، وألف شكر والتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا. إلى فاصل ونعود نتواصل معكم في إطار لقائنا وفقراتنا. عدنا لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا إنما كنتم، وانضم إلينا في هذه اللحظات ضيفا عبر الهاتف وهو الأستاذ أسامة الحاج أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. فأهلا ومرحبا بك أستاذ أسامة، شكرا جزيلا لحضوركم معنا. حياكم الله. سيدي الكريم، المقاومة تلوح بالتصعيد العسكري يعني، ويبدو أن الاحتلال بدأ بخطوات التراجع حيال التفاهمات التي أبرمت مع المقاومة على صعيد القطاع برعاية مصرية. ماذا عن الصورة العامة للقطاع وتوجه المقاومة بالتلويح عسكريا لإجبار الاحتلال على تطبيق التفاهمات؟
مرة أخرى مساء الخير لك وجميع المستمعين، ونحيي بعدكم المناضلة والمحترمة وأننا بالجبهة الشعبية في فلسطين. نؤكد أن لنا موقف الخاص وهو رفضنا أي تفاهمات مع الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لا يعير لأي يعني اتفاقية اهتمام أو ثقة، وأيضا نحن نؤكد أنه لا يوجد أي اتفاق ولا يمكن أن نصيغ أي اتفاق بين شعب تحت الاحتلال وبين المحتل. نحن نطالب بشكل واضح برحيل الاحتلال عن بلادنا، وهذا حق مشروع لنا كيف تكون القوانين والشرائع الدنيوية والسماوية وكل يعني الاتفاقيات. لذلك نحن بالجبهة نؤكد على أهمية أن دائما نصعد وجه الاحتلال الصهيوني، وأن نكبد الاحتلال أكبر قدر ممكن من الخسائر حتى يستجيب لمطالب شعبنا. ولكن نحن في قطاع غزة بالذات تحت حصار مستمر منذ أكثر من 12 عاما، ونطالب بحقنا كفلسطينيين، نطالب بحقنا كمواطنين أن نعيش بحرية وكرامة أسوة لباقي الشعوب شعوب العالم. وهذا يعني حق طبيعي أن يتم تزويدنا بكل مستلزمات الحياة وكل مقوماتها وفك الحصار وفتح المعابر، وهذا أمر طبيعي. لذلك نحن دائما نسعى بكل قوة من أجل تحسين أو بالأحرى من أجل تحقيق هدف شعبنا الفلسطيني. ولذلك يعني نحن نضغط بكل الوسائل وكل السبل حتى تحقيق ذلك سواء عبر يعني
أستاذ سامي على على أي على أية أرضية ترتكز المقاومة اليوم بالتلويح عسكريا؟
يعني أولا نحن بالتأكيد يعني نرتكز على صمود شعب فلسطيني ونرتهن لصمود شعب فلسطيني الواعي لأهدافه والواعي لمطالبه والمصمم عليها والذي يعني يمتلك إرادة جبارة. لذلك نحن في مسيرة العودة وكسر الحصار بالتأكيد يعني ستستمر وتزداد عنفا وتزداد قوة وإصرار. ونحن نلاحظ أن كل أسبوع تتطور هذه المسيرات وتتطور الحشود لتعبر عن يعني حقنا وأهدافنا والتمسك بأهدافنا من أجل كسر الحصار بالمطلق والعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة عام 48. وكذلك كما ذكرت يعني من حقهم أن يعيشوا بحرية وكرامة. وهذا يعني المرتكز الأساسي والأول هو الارتهان وهو الارتكاز على قوة وإرادة شعب فلسطيني وليس على قوة المفاوضات أو قوة القوانين الدولية التي لا تستجيب لها الكيان الصهيوني. وأيضا وهي الكيان الصهيوني مدعوم من قبل الإمبريالية الأمريكية التي تكيل بمكيالين. لذلك يعني غرفة العلاقات المشتركة التي استطاعت بالفعل مؤخرا أن تراكب إنجازاتها من خلال تشكيل غرفة العلاقات المشتركة تضم كل القوى الوطنية المكافحة ولتكبيد الاحتلال بأكبر قدر ممكن من الخسائر. وهي استطاعت أن تنقذ الاحتلال يعني منذ شهرين درسا قويا. هذا الدرس الأول الذي كان نتيجته استقالة المجرم ليبرمان وزير الحرب الصهيوني وكذلك تصدع حكومة الكيان الصهيوني عدا عن يعني أن هذا الكيان أصبح يحسب أن حساب لقطاع غزة الذي لا يملك إلا إمكانيات ضئيلة وبسيطة جدا بمقياس ما يملكه الكيان الصهيوني من إمكانيات هائلة خاصة إمكانيات عسكرية مدعوم من قبل الإخوات أو مدعوم من قبل أمريكا.
شكرا جزيلا لعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد، حياكم الله سيدي الكريم.
الله يقبل من حاجة الله أنت حاجتنا الله معك.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبر يا عين أحكي لك صبر يا عين
لابد ينادوا لرجوعي.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا ولازلتم معنا وبرفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم. وننتقل إلى بعض المشاركات المكتوبة التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. مستمعينا عارف الطيب يكتب لنا: الحالة التي يعيشها قطاع غزة وانسداد أفق الخروج منه بات يؤرق كاهل المواطن وأوصل غزة إلى الدرك الأسفل من الحياة التي غابت مقاوماتها الإنسانية بفعل بطء الإعمار واستمرار الحصار والإغلاق وتفشي البطالة والفقر. كل هذا يسهم في حالة استمراره بانفجار الأوضاع بوجه المحتل. شكرا جزيلا عارف الطيب. شادي أبو تبانة يقول: المقاومة الفلسطينية لديها ضبط للحالة النفسية لعدم الانجرار خلف استفزازات الاحتلال. هذا الانضباط لا يعني القبول بسياسة الأمر الواقع واستمرار الاعتداء على المواطنين، وإن رسائل الصبر والانضباط لن تطول ولو كانت بوساطات عربية. شكرا شادي لمشاركتك معنا. ومعتصم الحاج يقول: كيان الاحتلال بدأ يفقد خيار الحروب، إذ سبق وأن فرضت عليه المقاومة في لبنان وفلسطين مواجهات برية طويلة نسبيا مكلفة ماليا واقتصاديا، لذلك يحاول الآن الهروب من تكلفة مسيرات العودة. ألف شكر وتحية لكم أحبتنا. أما ضمن المشاركات الواصلة إلينا مستمعينا مستمعاتنا هي المشاركات الصوتية، فلنستمع وإياكم إلى مازن عزم من غزة يتحدث إلينا.
أتمنى من الله يتم المصالحة، في نفس الوقت التصريحات اللي قاعد تسمع فيها ما بتبشرش كل شيء. أولا قصة السلاح المقاومة، السلاح المقاومة هو السلاح الشرعي الوحيد الموجود في فلسطين، مش سلاح الأمني. السلاح الأمني ما هو إلا للقهر واعتقال المقاتلين، هذا في نظري أنا. بالنسبة للحوارات في القاهرة كل يومين ثلاثة قاعدين بيقوموا باجتماعات وما تتفزش منها إشي إلا بيطلع حركة فتح والسلطة العباسية بتصريحات بتخالف الاتفاق. أنا مش متفائل فيها في هذه المرة. ليش؟ لأن هالجيت من النبض اللي قاعدين إحنا نسمع فيه من هالجيت من شو اسمه من السلطة العباسية اللي هو إيش؟ بيدوروا وبرجعوا للسلاح المقاومة. سلاح المقاومة إذا حبوا أو كرهوا هو السلاح الوحيد الشرعي موجود في فلسطين. نتصالح على هالأساس أهلا وسهلا، مش حابين يتصالحوا يروحوا يقعدوا في مصر مع السيسي ويروحوا لسيادة في المملكة الصهيونية السعودية، هذه هي النهاية تاعتها. أنا مش متفائل خير من هالمصالحة كاملة. ما دامت السلطة العباسية موجودة، ما زالت الحكومة بعيد حمد الله موجودة، التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني موجود، اللي شايف التقارب مع الصهيوني ما زالت موجودة، هذه الأشياء كلها بتدلش على الخير. يا بتجينا نضيف وتعالنا الصالح ونحط كل أوراقنا على الطاولة، يا ذم أوراقك وحل عنا.
شكرا لمازن عزم من غزة لهذه المشاركة الصوتية، وننتقل إلى أخرى هي من أم خالد الجوابرة من الخليل.
والله يما إحنا الشعب الفلسطيني إحنا حنون ومقطع ونفسه يعيش في استقرار، حنون يعني بيحب بعضنا، إحنا دمنا واحد، شعبنا واحد، أرضنا واحدة، شهيدنا واحد، إحنا بندفن حماس وفتح وجبهة وكله مع بعض، يعني دمهم مع بعض، يعني ترابنا واحد، أقصانا واحد. إحنا نفسنا نعيش بحرية، نفسنا نعيش بوطن زي باقي الشعوب. يعني إحنا مش منا انقسام، صحيح لا تقسم ومقسوم لا تأكل وكلتا تشبح، لا هذا ما بالنية. إحنا بدنا يتفقوا مع بعض. إحنا لما كنا نظلنا نعمل مسيرات بدنا وحدة وطنية وكنا هذا اللي نفسنا فيه. احنا هذا بدنا ما يروح الدم اولادنا هدر، احنا بدنا نكون كنا يد واحده، كلمتنا واحده، نسمع لبعض، نحكي مع بعض، نشاور بعض على الخير وعلى الشر. واحنا يعني هذا عدو، هذا عدونا، عدو الله وعدو الرسول.
شكرا لأم الشهيد خالد جوابرة لهذه المشاركة معنا من الخليل، وننتقل إلى طولكرم مع بشير صبري.
نسأل الله أن يتقبل شهداءنا في عليين يا رب، وأن يشفي جرحانا ويثبت عوائلهم يا رب على ما حدث. حقيقة آن الأوان لأن يتجاوز شقي الانقسام حالة الانقسام البغيض والمرير، وأن يتحدوا وأن يطبقوا المصالحة ويحتضنوا حقيقة هذا العطاء وهذا النبل وهذا النقاء الذي خرجت به جماهير غزة عن ذكرة أبيها بكل أطياف الشارع الفلسطيني والشعب الغزاوي المجاهد المناضل بنسائه بتنظيماته بشرائحه المجتمعية بمؤسساته الأهلية. نحن نقول علينا الآن حقيقة حتى نحصي بعض الذي قدمه شهداؤنا وجرحانا، آن الأوان لأن ندوس على كل المناكفات على كل الخلافات وأن نطبق مصالحة حقيقية، وندعو التنظيمات أن تتبنى حقيقة خيار المقاومة بكل أشكالها حتى يعلم هذا العدو المحتل ومن ورائه إدارة المعتوه ترامب أن الشعب الفلسطيني مهما اشتدت عليه الأحوال والظروف وتكالبت عليه الأمم حقه لن يضيع بإذن الله عز وجل.
شكرا لك بشير صبري من طول كرم. ورأفت بوريني من غزة أيضا نستمع إليه.
صحيح أن الاحتلال يفكر ويخطط ليل نهار من أجل استدراج المقاومة إلى مربع الاستهداف أولا ثم مربع اللعب بالنار في ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية معقدة جدا فيها يعني من التآمر على المقاومة كفكرة والمقاومة كفعل وعلى قضية الشعب الفلسطيني هذا موجود، لكن المقاومة حاضرة، حاضرة بإعدادها وبتجهيزها، والأهم حاضرة أنها تمثل الهم وهي في وسط هموم وألام الشعب الفلسطيني. وآخر برهان وآخر دليل أن المخطط الأمني والاستخباراتي العسكري الذي حاول من خلال استهداف يعني فصيل بعينه ضمن المجموع المقاوم من أجل الاستفراد به أو من أجل جعله يعني يقوم برد فعل معينة حتى يتواصل مسلسل الاستفراد ومن ثم الاستهداف، لكن المقاومة أثبتت أنها يعني متيقظة لهذه المخططات وأصبحت تطور من قدراتها يعني الاستراتيجية والفكرية وهي يعني متيقظة لهذا المخطط ولما يفكر به الاحتلال، وتحسب يعني في سجل المقاومة أنها تقدمت على المستوى الاستراتيجي وسحبت البساط من تحت أرجل يعني المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الغامر في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نهضة الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نهضة الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة
عادة طيبة لكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، ألف شكر وتحية لمشاركاتنا الصوتية لأصحابها التي استمعنا إليها في لقائنا، وما شاء الله على المشاركات المكتوبة التي جاءتنا على الواتساب وعلى الرقم التالي 00989215489950. مرة أخرى عضوا فيما تبقى من وقت نتوقف عند هذه المشاركات. محمود زكارنا يقول أحداث حدود غزة تحمل رسالة المقاومة للاحتلال بأنها ما عادت تستطيع إهمال مطالب جماهيرها المتمثلة بكسر الحصار، إنها باتت على أهبة الاستعداد لحسم هذه المعركة في حال عدم الموافقة على رسائلها التي يحملها الجانب المصري. أحمد ساروتشي يقول تحاول جهات محلية وأقليمية ودولية من خلال الاتصالات واللقاءات فرض تهدئة للالتفاف على مسيرات العودة من خلال إجراءات شكلية تعطي الاحتلال فرص أكبر وأكثر لمزيد من الانتهاكات الإجرامية. أحمد مشكور على مشاركتك معنا. نزار عمار يقول المتحدثون عن هدوء نسبي غير واعين لحقيقة ما يدور وما يمكن أن نشهده من تطورات ما دامت العوامل والأسباب موجودة ومتزايدة من القمع والإعدام والمضي في تهويد القدس واستهداف أهلنا في القطاع. وأخيرا مع مشاركة غسان أبو سنينة ننهي لقاءنا، يقول غسان لن تسقط غزة ولن تساوم ولو اجتمعت شياطين الإنس والجن عليها. ألف شكر وتحية كافة الأحبة الذين ساهمونا وشاركونا، وبقيت بعض المشاركات الصوتية ومشاركات الواتساب، ولكن وقت لقائنا انتهى مستمعينا مستمعاتنا، الوقت أدركنا حقيقة، ولكن نشكركم جزيل الشكر لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم. حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.